أحمد الله رب العالمين حمد عبد الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد أبنائي الفضلاء بناتي الفضلات السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر الله لشيخنا الشيخ عبد الوهاب دائما الذي يعلمنا تواضع العلماء ويعني ننهل من سلوكه بل من صمته وسكونه قبل أن ننهل من كلامه وعلمه بارك الله فيه وجزاه الله خيرا على ما يقول. وربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ما لا تعلمون. ثم أشكركم شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا على حضوركم وتجشمكم مشقة الإتيان من أماكن بعيدة، ولكن هذه لحظات تكون من أيام الله عز وجل وروضا من رياض الجنة. عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن يطلع علينا أو ينظر إلينا نظرة لا يسقط علينا بعد ذلك. ألا له الخلق والأمر، ما الذي يجعل المؤمنين درجات؟ فقههم وفهمهم لهذه القضية، الخلق له والأمر له. وتبدأ عملية الفهم بالقلب وليس بالعقل، بل العقل يأتي متأخرا عن القلب ليدخل القلب في مرحلة التسليم والتفويض والإنابة والإذعان. فإذا دخل قلب العبد هذه المحاور الأربعة وأسلم وأناخ راحلة قلبه على باب الله عز وجل بدأ يتفهم قضية الخلق وقضية السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن، يذعن قلب العبد ويستريح ويريح. أما الذين يعيشون في القلق ويترددون على المشافي النفسية وأطباء العلوم السيكولوجية وهذه الـ يعني المحطات الطبية التي قد يضطر بعض الناس إليها، المؤمن المذعن المفوض المسلم المخبت قلبه لله لا يحتاج إلى هذه الأماكن إلا إذا كان الجسد فيه شيء من التغيرات الفسيولوجية السقيمة التي تحتاج إلى علاج وإلى دواء. هذا لا نعيب على أن يذهب ويتردد، ونسأل الله الشفاء للجميع جسديا ونفسيا وقلبيا. لكن المؤمن عندما ينظر الآن إلى العالم كيف يعيش، مسلمهم وغير مسلمهم، كيف يعيش العالم؟ يعيش سبحان الله العظيم كأنه مخلد في هذه الدنيا، والكارثة تأتي من هنا، تأتي لأنه يقتنع أن الأشياء التي يتملكها أو التي في حوزته هي حق تملك لا ينزع، فإن نزع حزن، وعنده شعور بتملك الأشياء، فعندما ينزع هذا الأمر منه يشعر بحزن شديد لأنه ما فهم الآية الكريمة ألا له الخلق والأمر، لأنه ما دخل في ميدان التفويض والتسليم والإذعان والإخبات. لو دخل لعلم أن هذا الذي يظن أنه حق أو حق تمليك له هو مجرد حق انتفاع، ابني زوجتي بيتي سيارتي ملابسي عملي مرتبي مالي أرضي عقاري، وهكذا ينسب إليه دائما، يعني أنا ده بيتي ده هذه سيارتي هذا ابني، هذا كله حق انتفاع. لو أدركنا هذه القضية في البداية لأذعن العبد لربه أن الله أعطاه هذه الأشياء لأسباب الأربعة. السبب الأول أنها نعمة من رب العباد سبحانه وتعالى. يعني الأموال والأولاد ما قال رب العباد هي زينة الحياة، هي أساس الحياة الدنيا، هي ركن الحياة الدنيا، هي كل الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا، المال والبنون وهما أكثر اثنين ملتصقين بالإنسان. فلما أشعر أن المال حق تملك والابن لابد أن يكون موجودا هكذا، المسألة تضيع في دهاليز البعد عن الإيمان، لأنني لو اقتنعت أن المال هذا عارية مسترجعة والله عز وجل أعطاه لي وأعطى جسدي لي، وفي نفس الوقت اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، لماذا هي بين أيدينا؟ الله أعطانا لها لننتفع بها. اشترى يعني اشترى فعل ماضي، المبيع سلم، الثمن موجود بأن لهم الجنة، ثم أعطى لي هذا الجسد أمانة. وليه السجائر حرام؟ ليه المخدرات حرام؟ ليه الخمر حرام؟ من ضمن الأسباب يعني من ضمن المقاصد أنه اعتداء على الأمانة التي أنا مؤتمن عليها. يعني هذا الجسد ليس ملكي، أنا مستأمن عليه، أنفقه مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت في مالك الذي في جيبك كموظف الخزينة الذي في البنك، الرجل قاعد خلف الزجاج يصل الشيك ينظر فيه يراه صحيحا يسلم المال. هل المليون الموجودة في خزانة البنك ملك للموظف هذا؟ لا، هو مجرد مستخلف بأمانة التسلم والتسليم، حد يودع حد يسحب فقط. أنا هكذا في مال الذي في جيبي، أنا مجرد مستأنى موظف في ماذا؟ في الحفاظ على هذا الجسد ألا أهدمه، ألا أؤذيه، ألا أعتدي عليه. ذات انتحار حرام. ليه؟ لأن لا أملك هذا الجسد حتى أؤذيه، لا صح. فبالتالي اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالمبيح سلم وانت خلاص بعت، لكن الله عز وجل أمنك عليه لمدة، فيجب أن تؤمن بقانون الائتمان والتأمين والأمان. بالضبط، أنا اشتريت منك سيارة ولكنني على سفر، فأقول لك يا فلان أنت عندك جراج أو مكان أو مرآب للسيارة، احفظها عندك كأمانة إلى أن أعود بعد شهرين. هل يجوز لك أن تستخدم هذه السيارة؟ لا يجوز، لأنها ليست لك. هذا الجسد هو هذه السيارة. فأنا لما الله عز وجل ائتمنني على جسدي وأتمنني على مالي، فصارت هذه أمانات الله عندنا. فلما تصير وأقتنع وأنبه نفسي بين الحين والحين أن هذه أمانات الله عندي، أستخدمها حق انتفاع لا حق تمليك. فإذا أخذ الله وديعته في ولدي أو ابنتي أو بيتي أو عملي لا أحزن. لماذا لا أحزن؟ لأن أنت مؤمن عليها لمدة، لم تحدد المدة، ولكن جاء ملك الموت فأخذ روح ولدي، أخذ روح زوجتي، أخذ روح، تهدم البيت، احترق المال، ضاع العمل. إذا يعني إذا اقتنعت أن هذا مجرد حق انتفاع لا تحزن. لماذا لا تحزن؟ لأن ألا له الخلق والأمر. فالإنسان يبدأ بداية لكي يفهم يسلم أمره لله. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم. طب قبل أسلم هذه كيف كان وضع سيدنا إبراهيم الإمام؟ كان مسلم أم غير مسلم؟ مسلم أم غير مسلم؟ مذعن أم غير مذعن؟ الله عز وجل ينقله من مسألة التسليم الظاهري إلى مسألة التفويض والإخبات والإذعان لأمر الله سبحانه وتعالى. فعندما يأمر بأمور يعني لا يستطيع العقل أن يستوعبها هو فهمها، كيف؟ خذ ابنك الرضيع وأمه هذه المصرية واذهب هناك في وادي غير ذي زرع عند بيتي المحرم واتركهما. هذا كلام يقبله المنطق أم لا يقبله؟ منطق العقل المجرد لا يقبله. طب تخلي الولد عندي هنا لما يكبر، خلينا أربيه، ده أنا أبوه، ده أنا أبو الأنبياء، ده أنا نعم المربي. هو يجيب مدرسة أحسن من مدرستي؟ هجيب أكاديمية أحسن من الأكاديمية الحديدية مثلا، إذا جاز التعبير يعني، ها؟ الجامعة الإبراهيمية، ها؟ مش يجوز كده؟ بلاش الإبراهيمية دي. المهم يعني المكان بتاع سيدنا إبراهيم، خلاص؟ طب ده أنا معلم، لكن ده في هذا التوقيت خذه. الحريم في البيت يعملوا إيه؟ تقول لك ما احنا، انت زعلان ليه؟ ما انا غار عليك زوجتك يعني. ما سارة غارت على ابراهيم من هاجر، قالت له روح ارميها في الصحراء هي وابنها. والله سيدنا ابراهيم ماشي تبع غيرة الست يعني. هل الكلام ده كلام تقبله انت؟ هل حركات سيدنا ابراهيم الخليل ابو الانبياء اللي هو ربنا قال فيه ان ابراهيم كان امه سبحان الله، هيتحرك وفق رغبات امرأة؟ لا طبعا، الله هو الذي أمر. فلما يقول له إذ قال له ربه أسلم قال أسلم. فلما وضعت قضية التسليم وهي بداية فهم قضية ألا له الخلق والأمر، خذ يا إبراهيم إسماعيل وأمه هاجر واتركهم هناك. ما الذي حدث من أمنا هاجر؟ سألت سؤالا واحدا، أنت لو عن لك أن تخرج في وقت لا تخرج فيه من البيت من طبيعتك، مثلا انت بعد العشاء لا تخرج مثلا، فلما تيجي تخرج يوم تسأل 20 سؤال بعد 50 الأولى، صح؟ رايح فين؟ ليه؟ طب الصبح من؟ تجلس مع من؟ ادينا السي في بتاعه، امه كانت من بني هاشم ولا من بني أمية؟ لا، لكن امنا هاجر خلاص تركهما. لك ان تتخيل احنا كنا نروح مكة في الستينات والسبعينات، كان الشك بالليل لما تمشي قد تخاف لو رحت بعيد عن الحرم شوية، ما بال هذا من 3000 سنة او 5000 سنة كيف كانت؟ ولا في مكة ولا كعبة الكبس سبحان الله. سألت سؤال واحد، انت زوجتك لو شافت صرصار او بتاع ده حشرة في البيت يقول يشوف غرفة في فندق خبات فيه لغاية ما الامن والامان يحصل في البيت، ده تركها وماشي ورجع الشام؟ الله، السؤال واحد، الله امرك بهذا؟ ما هو ده قال هو الخلق والامر، عشان نفهم قضية كيف فهموا الاسلام بهذا التسليم للخلق. الله يعني الله هو الذي امر، فلما علمت ان الاجابة نعم الله الذي امر اذا لن يضيعنا. هذه الإيمانيات التي يجب أن يقذفها العبد منا في قلبه حتى يرتفع. وبعدين تعالى المسألة الأخرى، الأمر الثاني، بعد سنوات جاي يزور ابنه من الشام إلى مكة، طبيعة الحال أنت تبلغ ابنك أنا بإذن الله جاي بكرة، جايب لي إيه معاك هدية؟ يسأل الأول الولد برغماتية نفعية، يعني تأتي كده ايد ورا وايد قدام، لا ينبهك على ماذا سوف تأتي. ايه الهدية اللي واخدها الخليل لابنه وهو متروك هو وامه في هذه الصحراء البلقع؟ اول ما وصل، يا بني نعم اني ارى في المنام اني اذبحك. يا حلاوة، معقول انت جاي من الشام جايب لي هدية تذبحني؟ يعني منطقي ولا مش منطقي الكلام ده؟ لا مش منطقي، صح ولا لا؟ طب ايه اللي خلاه منطقي؟ فهموا الا له الخلق والامر، يعني مش انت اللي جاي تذبح، مش انت الذي تركتنا، الله هو الذي امر لحكمة. ليه؟ لو حملت ابنك او خدت معاك محل اللعب عنده 3 أو 4 سنوات واختار لعبة وتختار أنت له لعبة أو أمه،
ما هي اللعبة الأكثر نفعا له، الذي اختارها هو أم الذي اختارته أمه أو أنت؟ أيهما أنفع؟ أي اختيار الأكبر؟ ليه؟ لأنه أعلم، أعرف. ولله المثل الأعلى. الله عندما يختار لك حالة مرضية، ده اختيار من؟ لكن أنت عايز إيه؟ عايز حالة صحية. طب ما الحالة الصحية دي قد تؤدي بك إلى أمر، لكن إذا اخترت، يعني اختار أن لا تختار، فربك يخلق ما يشاء ويختار. صحيح خذ الأسباب واعمل، لا, لا, لا نعطل هذا، لكن القضية الله يختار لأمنا هاجر أن تعيش مع ولدها الرضيع في هذا المكان، وعندما أذعنت هي وتعاملت مع رب العباد سبحانه وتعالى بالتسليم والتفويض، أرادت جرعة ماء لولدها في البداية، جرعت ماء بس، يعني لو وجدت كأسا من ماء وهي بين الصفا والمروة لفرحت، لكن لما صبرت على قضاء الله وقدره وأذعنت وأخبتت قلبها لله، الله أعطاها على قدر طلبها أم على قدره هو؟ ليه؟ لأنه أذعان، أنت أذعنتي خلاص. يعني شوف، لذلك لا تدعو بطلب معين من ادعو كما تشاء، لكن أهل العلم الكبار يقولوا لا تطلب من الله طلبات. هم ليه؟ قال اطلب منه أن يرضى عنك، فإذا رضي عنك أعطى أمك من غير طلب. بشروه في الأثر، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل من أعطي السائلي. لو عندك ولدين، ولد في خدمتك وبر بك ويمسك لك البشكير والبتاع عشان تجفف أعضاء بعد الوضوء ويقرب لك النعل عشان تلبسه، ولا يطلب منك مطلبا، لا يقول لك عايز 10 ولا عايز 5. ولد تاني كل ما يشوف شكلك عطيني، عايز 5 انا عايز 10، يقول اعوذ بالله انت زي امك، طلبات طلبات طلبات. الرجل لما تضايق من زوجته، يعني هو انا كل ما تشوفوني يقولوا هات هات هات، مفيش واحد في البيت ده يقول خد، خد جهاز وصلحه. زعلان من اللفظ والمصطلح، نغير المصطلح، سبحان الله. فالولد المطيع لك الذي لا يطلب منك، بالله عليك في نفسك تتمنى ان تعطيه وهو ام تعطيه الولد السؤول اللي كل يوم يساله؟ فاسال الله ان يرضى عنك، فان رضي عنك اعطاك، وإذا أعطاك أعطاك فأعطى الصالحين. يعني أمنا هاجر عايزة كأس من الماء، قال لا، لا أنت هنعطيك ماء يكفيك أنت وجرهم ومن يأتي على مر الزمن إلى يوم القيامة، طعام الطع وشفاء السقم. نفس القضية جاية، إني أرى في المنام أني أذبحك، وبعدين بيت ديمقراطي، فانظر ماذا ترى. بيت ديمقراطية، الرأي والرأي الآخر. يا أخي والله أراجع أخلاق فرعون، بقيت عند الديمقراطية. التعريف الحديث يعني الديمقراطية، قال أرجع اللي حواليه، يعني أرجع وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. صح؟ يعني تعرض إيه من فرعون؟ وجهة النظر الأخرى، رغم أنه يقول ما أريكم إلا ما أرى، لكن عند المحاجة وعند إثبات من يتفوق على من ومن يفوز على من ومن يعلو على من، قال هاتوا السحرة أرجو أخاه، يعني انتظر عليه شوية وسبحان الله، ونعمل نعرض وجهة النظر الأخرى، سبحان الله. فسيدنا إبراهيم يقول لولده فانظر ماذا ترى، لأن إسماعيل واقف على باب بيت السكينة الذي يؤدي للتفويض والإذعان والإخبات، ألا له الخلق والأمر، يا أبا تفعل ما تؤمر، فقهاء أم لم يفقه؟ مش يفعل ما تأمر، ومن الذي يأمر؟ من الذي يرى؟ إبراهيم. ورؤيا الأنبياء وحي حق الله يفتح عليك. فسبحان الله، يعني أنت مكلف بتنفيذ أمر، يا أبا تفعل ما تؤمر، وليس جزعا، ستجدني إن شاء الله من الصبر، سبحان الله. طيب يقال في علوم التربية والسلوكيات نحن لا نعين أبناءنا على برنا، لأن دائما نضع أنفنا عالي ونأمر الولد من فوق، يا ابني الحلال انزل إلى الولد أو اصعد إليه وخد بينك وبينه صداقة حتى يعينك على طاعته وبره. فسيدنا إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر، وبعدين في كتب التفسير قيدني جيدا. ليه؟ شد وثاقي. لماذا يا إسماعيل؟ عشان ربما أنت تذبح تتطاير نقاط من دم فتلوث ثيابك، بيحافظ على ثياب أبيه وهو ينفذ ذبحه. وألقني على وجهي، تله للجبين. ليه؟ حتى لا تنظر إلى وجهي فتأخذك الرحمة فربما لا تنفذ في أمر الله. يشجع أبوه ثم خذ قميصي هذا أعطيه لأمي لعلها تتسلى بعد موتي. وقد كان سبحان الله وجاءت النجاة. من أين تأتي النجاة؟ عندما أذعن الخليل وولده وفوض الأمر وسلم الأمر وأخبت قلبه لله واعتبر أن أمر الله عز وجل فيما لا أفهمه هو الخير. لكن القضية أن بعض الناس يعملون العقل في الأمور، يعملوا زي إخواننا في الإنسانية في الغرب في القرن 18 عمر مصبتين الغرب مع ظهور عصر الفلسفة وإلغاء الدين الذي كان يعني الدين مصنوع يعني. فماذا صنعوا؟ ألهنوا الإنسان وأنسنوا الإله. أشرح؟ تنمتوا؟ فتوحدوا الله. يعني أنسنوا الإله؟ يعني جعل أوامر الله يضعها في المعمل ويحللها، لو نفعت والعقل جد سليم يمشيها، لو ما نفعتش والعقل جد لا يبلغيها. مش في من دول فقير طالعين يقول نعرض النص على الشعوب؟ واخد بالك انت الديمقراطيه اللي ما لم يغير ربنا نعرضها على الشعوب ازاي؟ يعني ايه رايكم يا شعب ان صلاه الظهر احنا مشغولين، ما تخلوها ركعتين، احنا على السفر، ما الدنيا دي كلها سفر بقى، هي وندخل العقل. طب ايه رايكم ان كان في اخواننا في السعوديه استشاروا جماعة من خبراء المرور في السبعينات كيف الإفاضة من عرفات، كيف يعني تساعدون علميا في في في, في هذه القضية؟ إيه الاقتراح اللي تعملوه؟ يقال أن جابوها طائرة هليكوبتر وطاروا وشافوا المخارج بتاعت عرفات إلى المزدلفة ثم إلى منى، وبعدين قعدوا في اجتماع 3 شهور في لندن، وبعدين إيه تقرير اللجنة؟ قال لك احنا ممكن نعمل عرفة كل شهر مرة. شفت الحل؟ عندما نؤنسن الاله، يعني القرارات الالهية توضح في المعمل ونبتدي نحلل. يقال والحج على الراوي، قصة لي احد الاساتذة الفضلاء المؤرخين العلماء الثقات، من 1000 سنة كانوا بيغسلوا مرة أو مش يغسلوا، بيجهزوا البابا الذي مات كي يدفنوه، وكان يتولى تعيين هذا البابا يد من أبناء العمومة. عارفهم أنت؟ مش أبناء العم يعني أولاد عم يعني. في ناس واخد بالك أنت أبناء إسحاق واخد بالك، وناس أولاد إسماعيل، مش كده ولا إيه؟ تمام. فهم اختاروا هذا البابا، فلما مات بيجهزوه، وكان قاعد على عرش البابوية سنوات، اكتشفوا انه انثى، انه امرأة. فصدر قرار الى الان لما يولى بابا جديد من ضمن المراسم قبل توديته، بعد ما اختاروا يعني، يدخلوا في غرفة مظلمة ويغطوه كله وهو جالس على كرسي، يغطوه وهو عاري بثوب كبير يغطيه تماما. ويأتي أصغر كاردينال وأكبر كاردينال عزكم الله يضع يدهم تحت الثوب عشان يطمئنوا. إيه؟ فلما تأنسن الإله وتحط دماغك في القوارب لا يصير دينا، يصير يعني يصير شيء آخر. حتى الدين الإسلامي لما نعرضه على الناس كنظريات يصير فلسفة. خلي الدين يعيش مع واقع الناس. يعني سبحان الله العظيم، صديقنا الله يعطيه الصحة الدكتور يوسف إسس، يعني كان قصة أبوه قصة طبعا معروف. قلت إيه عجب شيء يا شيخ يوسف رأيته في منذ أن أسلمت؟ قال والله يا شيخ عمر أنا رحنا بعد ما أسلمت رحنا كينيا، قرية نائية والماء بعيد عنهم جدا، ماء النقي يمشيوا 3-4 كيلو. فعملنا لهم مضخة ماء تعمل بالسولر، مضخة الأرض يعني تطلع ماء. فقال لي حرمة مسلمة عندها 5 أطفال، فقال خلاص الحمد لله أصبح عندكم ماء نقي حتى تستطيع أن أولادك قبل ما يناموا يعملوا أسنانهم بالفرشة. فرشة يا شيخ يوسف ده هم مش عارفين، هم يعرفش عن الفرشة أصلا. المهم يعني فالراجل بيتكلم يعني على أساس جاي من تكساس وكده. أنت فرحانة؟ قلت لا. لست فرحة بالماء النقي؟ قلت لا. ليه؟ قلت لأن لما الماء كان ينقطع كانت القرية كلها تخرج لصلاة الاستسقاء وتقول يا رب الآن القرية لن تصلي صلاة الاستسقاء. فانظر إذا هذا قلب عنده تفويض، عنده إدعام من غير علم. أبو الدرداء وأبو ذر راح يشتروا بيت بامرأة نصرانية خارج المدينة، فأبو ذر كان من أقدام، فقال يا أمة الله أما من مكان طاهر نصلي فيه؟ فقالت عبد الله طهر قلبك وصل أينما شئت. فقال أبو الدرداء خذها علما غير فقيه. الحكمة تيجي من أي مكان قلت. فسبحان الله. فالقضية أن سبحان الله لما عانى إسماعيل أباه إبراهيم على تنفيذ أمر الله صارت بيوت قبلة ينظر إليها في قضية التفويض والإذعان. فلو الغرب ماذا صنع؟ أبعد نفسه عن عالم الغيب فأنسنا الإله، خلى الأوامر الإلهية ممكن تكون إنسانية ممكن تدخل المعنى، وألهن الإنسان، قال لك الإنسان قادر على صناعة مستقبله بنفسه. فوقع في هذين المطبين الكبيرين والمصيبتين التي الآن يريد البعض أن يستدعيها من التاريخ، وهذه كارثة. أوامر الله عز وجل لا تعرض على عقل. عقل من؟ أي عقل هذا؟ العقل ينبئني ماذا خلف هذا الجدار؟ قد تنبئني الروح، قد تنبئني إلهامات معينة أو شراقات معينة أو نورانيات معينة، لكن أنا بعقلي أستطيع أن لا أستطيع. إذن عندما ينزل الأمر الإلهي إليك، خلينا ننزل إلى واقع الأسر. عندك ولدين، ولد متفوق في الدراسة لا يحتاج إلى أن تقول له ذاكر، والولد الثاني نسأل الله السلام. طبعا تعرف في البيت لما الولد يكون متفوق أمه ماذا تقول؟ طلع لإخواله. طب والبنت اللي طلع بدرسه كل سنة دي عمتها لهمش في العلم، ويمكن عمتها دي ماتت أو سافرت أو هاجرت راحت آخر الدنيا، لكن لابد. وبعدين أول ما الولد يتفوق تقول شوف شوف تربيتي، شوف ابني ما شاء الله، أو الولد رسب بقى. كلم ابنك عن العلم والتعليم سبحان الله، حتى في توزيع البلايا توزيع الابتلاءات. لو مرضت أمها قل يا أمي ربنا يبارك فيك المؤمن مبتلى وأكثر الناس بلاء الأنبياء فالأولياء فالأبطال، فشفت يا فلان أمي ما أدعي لها ربنا يبارك فيه، أمي أصلا امرأة مؤمنة. ولو أم زوجها ماذا؟ من أعمالها. أعمالها سيئة ربنا بينتقم منها في الدنيا، الحمد لله أن يخفف عنها. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله يعني حتى القضاء والقدر عايزين نوزعه إحدى، فأين ألا له الخلق والأمر؟ الله يبتلي هذا لحكمة يعلمها الله، ويرفع الابتلاء عن هذا ولا يبتلي، سبحان الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، هذا تقسيم بشري خاطئ. ليست التوسعة دليل رضا، وليس التضييق دليل سخط. ألا له الخلق والأمر. أنت لما يكون عندك أولاد في البيت، ولد متفوق، ولد مطيع، ولد غير مطيع متمرد، بنت سهلة يسيرة، وبنت متعبة، يعني هذا تقسيم إلهي، أنت أذعن لهذا التقسيم وارضى به فيرضيك رب العباد سبحانه وتعالى. طيب كيف أعمل قاعدة لهذا الإذعان، هذا التفويض، هذا التسليم؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى؟ الصبر عند الصدمة الأولى من أين يأتي؟ من فقه وفهم هذه الآية، عنده استعداد لهذا. يا بصري يا حسن يا بصري، ماذا تصنع مع الشيطان؟ فابتسم، قال ما الشيطان، أطيع فما نفع وعصي فما ضر. فلخص قضية الشيطان كلها في من؟ في الإنسان. قلنا إن الشيطان هو مجرد محطة إرسال، والكارثة فينا أن نجهز له محطة استقبال، صح ولا لا؟ يعني ماذا يصنع الشيطان؟ هل تأتي إلى المسجد يصلي وراء شيخنا الشيخ عبد الوهاب ويروح الشيطان مسك من يدك ويطردك برا؟ لا، هو يوسوس بس، وسوسة. فإذا سبحان الله إذا استعدت بالله خنس. هو المشكلة في الريسيفر المستقبل، أنت تعيب على ما يذاع في السوشيال ميديا وفي التلفزيونات وفي الشاشات. طيب يا سيدي إيه اللي رايحك منها؟ أغلقها، انتهت القضية. كنا زمان في السبعينات والثمانينات نقول للمسلمين في المسجد في مصر، قول له لما يجي أول رمضان امسك جهاز التلفزيون واعمل وشه لحد الحيطة، يعني الشاشة بدل ما علينا احنا خليها ايه، خلينا احنا نشاهد يعني مؤخرة المعبرة، مؤخرة التلفزيون، خلاص شوفوا من خلف ونستريح. لكن تقول لي انا مسلسل انا مش عارف ايه، عم الله يرضى عليك مما تشكو، اطيع فما نفع وعصي فما ضر. بس كيف بسطها بالله عليك؟ هذا كلام خطير، يعني هذه كلمة بسيطة لكن خطيرة. الذين أطاعوه هل نفعهم الشيطان؟ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. سبحان الله، يعني ساعة الجد تخلى عنه، والخضوة بتاعته وما أنا بمصرخه وما أنتم بمصرخي إني كفرت وما أشركتموني من قبل. سبحان الله، يعني هو تبرأ منه، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إذن القضية لن ينفعني هذا الضال الذي أخذني إلى الضلال. فالناس سبحان الله ألا له الخلق والأمر، ما معناه؟ أنا أحكي لك قصة أغرب من الخيال. كان يصلي عندي من 40 سنة رجل بسيط يعمل يقدم القهوة والشاي في وزارة من الوزارات، ولأنه من سنوات طويلة ظل يترقى إلى أن يقدم الشاي والقهوة للوزير شخصيا، يعني الوزير لا يشرب القهوة إلا من يده. الوزير عنده ضيف، دخل هذا الرجل اللي عنده القهوة يضع الصينية اللي عليها الفنجان القهوة، اهتزت القهوة في يده. انت عارفين القهوة التركي دايما العرب نحب يشربوها بده، تكون لها وجه يعني مش مغلية، صح ولا لا؟ ده فخ القهوة يعني. المهم الوزير اتى عنده الضغط ومتأزم، ويبدو الرجل الكبير كان يعني مزعل. فلما غضب ضغط على الزر، جاء مدير مكتبه حوله للشؤون القانونية يخصموا له أسبوع من مرتبه. ده يجيد العمل. فوجئ الوزير وهو كانش وزير عادي، كان نائب رئيس الوزراء يعني، قال له قال انت زعلان؟ قال لا مع الوزير ازعل ليه، انا لسه حاضر درس الاثنين عند الشيخ عمر امبارح. قال ماذا يا سيدي؟ قال ايه الشيخ عمر؟ قال لما المدير بتاعك يخصم لك اي شيء من راتبك، مش هو اللي بيخصم، دي مخصومه من المنبع وانت بطن امك. فانا من 50 سنة من بطن امي، الاسبوع ده مش من نصيبي. راح مطلع له 100 جنيه واداله خد وسلم على الشيخ عمر. عنده يقين، هو ما مهتزش. ليه؟ لانه فقه القضيه، ما كان لك سوف ياتيك، وما لم يكن لك يسوق لك رزقك على ظهر عدوك، يجيب لك الحل على من يكرهك. بالله عليك 30 سنة كيف عاش موسى؟ أين عاش سيدنا موسى 30 سنة الأولى من حياته؟ عند من؟ في القصر، هو وأمه وأخته وأخوه، سبحانه 30 ينفق عليهم. مثل الذي يتوكل على الله حق التوكل كمثل أم الكليم ترضع وليدها وتقبض أجرها. عمرك شفت مرضع أم تأخذ أجر الرضاعة؟ إذا طلبتك زوجتك بالأربع عيال أجر الرضاعة، ها تعمل أنت؟ ألا له الخلق والأمر، خلاص أدعي. أريد أن أقول أن القضية قضية إيمانية يقينية، أن كل شيء إنما هو الله سبحانه وتعالى. وعندما ترى يد الله، يا مؤمن وصل الأمر بالحسن البصري، قال أنا أدعو الله وأرى يد الله تكتب لي الإجابة. عنده يقين سبحان الله. مش كانوا لما يطلعوا لصلاة الاستسقاء ياخدوا معهم الأواني؟ ما فيش مية، ما فيش سحاب ولا غير، لكن من اليقين أنه رايح يجيب ماء. سبحان الله. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا قال للشيء كن فيكون. طيب كيف نفهم القضية؟ يعني تفويض، يعني تسليم، يعني إذعان، يعني إخبات. في حد عايز يعرف؟ الحمد لله، صلوا على رسول الله. العبد يعني قصة عجيبة، جلست في جلسة يعني في معية شيخنا الشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي بعد الفجر، أنا أتساءل وهم ما شاء الله عليهم ربنا يرحمهم. فالشيخ الغزالي رحمة الله عليه قال يا عمر يا ولدي، في حديث في كتاب العلم في البخاري، حاول يتذكر الشيخ الحديث. طب يا مولانا من الذي رواه؟ طب عن كذا؟ طب كلمة؟ إذا الشيخ الشعراوي ربنا يفتح له في كلمة. قال لا تبحثوا. ليه؟ قال الكلمة كالجنين، لها موعد لظهورها وخروجها إلى عالم النور، ولم يأتي موعد ميلاد هذا الجنين للكلمة التي تبحثون عنها الآن، فاستريحوا حتى تأتي الكلمة. بالله عليك هذا كلام كبير، كلام الكبار. يعني الكلمة جنين، والجنين له يعني له موعد هو يخرج فيه يأذن له به، زي قال لما الحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تضع. فالإنسان عندما يفوض أمره له، يبقى إذن القضية دي لم تأتي. ولذلك ألا يخطر بذلك كم دعا سيدنا نوح لولده أن يسلم؟ كم يعني؟ فتخيل أكيد كل يوم، صح ولا؟ منذ أن أنجبه وبلغ وكفر ولم يؤمن ولم يدخل في الدين الذي جاء به أبوه، والأب يدعو ويدعو نوح لزوجته، هل أسلمت زوجته؟ هل أسلم ولده؟ ها. يبقى إذن إيه؟ الله عز وجل ما هدى، ما فتح باب الهداية لهذا الابن العاق، وهذا الابن العاق ما وقف على باب الهداية، لأن اللي هيقف هيهتد. ونحن قلنا من قبل هداية الدلالة وهداية الإعانة. هداية الدلالة الرسل والعلماء بارك الله فيهم يدلوننا، هداية الدلالة الله واحد لا شريك له، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاة، الصيام، العبادة، الشريعة، وهكذا. هذه هداية الدلالة. فمن وقف على باب هداية الدلالة تأتيه هداية الإعانة، الله يعينه، يهدي من يشاء. يهدي من الذي يهدي؟ يهدي من يشاء، يهدي من يشاء إذا وقف العبد على باب هداية الدلالة. أبو بكر وأبو جهل، أبو بكر وقف على باب هداية الدلالة فأعطاه الله مفتاح هداية الإعانة، أبو جهل رفض أن يقف على باب هداية الدلالة من الأساس فلم يؤتى باب هداية الإعانة عشان ليأتي يوم القيامة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. من يجي يقول لقيامة ما أنت لو هديتني كما هديت أبا بكر أنا كنت دخلت، ولو هديتني كما هديت عمر لا، أنت الذي رفضت وأنت الذي أبيت، إلا من أبى وشرد هذا أبى وشرد سبحان الله. ولذلك العجب العجاب أن العبد سبحان الله العظيم لما يعني يسلم أمر الله يعلم أن صغير الأمر وكبيره إنما هو بيد الله سبحانه. أنت تستخير على أمر أو تسعى في أمر تظل سنة كاملة سنتين ثلاث تريد أن تجد لولدك وظيفة وتفشل، تعمل كل الوسائط والمعارف والاتصالات والولد معه مؤهلات خاصة جميلة وممكن يعين فيها ولكن لم يحدث. لماذا؟ لأن الله لم يرد، الله لم يرد سبحان الله. إذا أراد الله شيئا كان. الله سيدنا عمر اللهم ارزقني موتة في سبيلك وشهادة في سبيلك وموتة في بلد رسوله، يقول يا أمير المؤمنين في حد يستشهد في سبيل الله وجوه المدينة ده يعني الأعداء يحاربون. قال إذا أراد الله شيئا كان، كان ولا ما كانش؟ كان. خلاص يعني إن لله عبادا إذا أرادوا أراد سبحان الله. في عباد عند الله لهم أثرة سبحان الله. أين البراء؟ نعم سمعنا رسول الله يقول إن رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبله لو أقسم على الله لأبره. يا براء أقسم على ربك أن يفتح لنا المدائن. سيدنا سعد فسجد وقال يا رب بعزتك وجلالك أقسم عليك بعزتك وجلالك أن ندخل المدائن اليوم قبل غروب الشمس. داخل المدائن قبل غروب الشمس. يعني قضية إن الله يحب من العبد أن يتدلل عليه وأن يطلب منه. وبعدين تقول يا أخي أستحي، تستحي من إيه؟ أما تطلب من الرجل دخل لقي واحد بيسرق السجادة بتاع المسجد. قال له يا عدو الله تسرق السجادة؟ قال والله يعني أراود إبليس على أن أسرق من أي مكان فلا أستطيع. خلينا أخذ من بيت الله سبحان يعني روح عند الباب الواسع سبحان الله. دخل لي والعياذ بالله رجل مع امرأة دخل المسجد. يا عدو الله كيف تفعل هذا في بيت الله؟ اخفض صوتك إن رفع الصوت بالمسجد حرام. فقير منحرف فقير، وكم من منحرفين فقهاء. نسأل الله السلام. تسليم تفويض إذعان إخبات، هذه أربعة في بإيجاز سريع. كيف أعرف أنني مسلم لله؟ زي ما قال له ربه أسلم، لما تأتي المصيبة وأستشعر أنها من الله بل أفرح بها. أفرح بها يعني كيف أفرح بها؟ لأنها من الله. لا هي مصيبة في تقديراتي أنا، المرض مصيبة، قلة المال مصيبة، ضياع الوظيفة مصيبة، الموت مصيبة، حتى سماها الله في القرآن مصيبة الموت. يعني كل هذه مصائب، لكن إذا استشعرت أنها من الله الذي له الخلق والأمر، إذا استوت عندك البلية والنعمة اعلم أنك وقفت على باب التفويض والتسليم والإذعان لله. فلا تغضب. ليه؟ أحيانا يكون عندنا بنات في البيوت والبنت يطول الدهر بها وتعبر سن معينة وكل رفيقاتها ومثيلاتها قد تزوج، الأم في حالة حزن والأب نفس القضية يقول يا ربي يرزقها بزوج وأنا على قيد الحياة. يعني هذه أمانيكم، هذه أمانينا، لكن الله عز وجل الزوج هذا أليس رزقا؟ رزق ولا مش رزق؟ طب الرزق من الذي يأتي به؟ بس فإذا أخذنا الخلق والأمر، الرزق في الوقت الذي يريده رب العباد. عبرت 27 28 دخلت على 30 فقال لها ما شاء الله يا بنتي جانا موظف اليوم وعرف ان انا عندي بنت, فقال انا عمي هاجي بكرة عشان اخطب بنتك. اجهشت البنت بالبكاء, خير يعني بكاء فرح ولا ايه؟ قالت لها بس انا 30 سنة عايشة مع ام ما اقدر اسيبها, خديها معاك. ايضا فرحين بالمرة سبحان الله. فيمشي طبيعي تقول الحمد لله فضل ونعمة. يعني انا اقول ان الام لا تخلق والاب لا يخلق, لان رزقها لم يأتي بعد, الرزق لم يأتي بعد. الله عز وجل يعني لما قال ويجعل من يشاء عقيمة لحكمة علمها هو, لو اعطى الزوجين دول ولد او بنت ممكن ينحرفوا, ممكن يكتسبوا من حرام, ممكن يكون عبء عليهم. هو او سيدنا الخضر لما قتل الغلام مش لحكمة؟ وسبحان الله ما يمكن الاب والام نفسهم لا يعرفوا لماذا قتل الخضر ولده لغايه الان ومات, الكل مات, لكن الحكمة يعلمها الله سبحان الله. ولذلك الانسان عندما يفوض الامر يرى ان يد الله هي التي تعمل في الخفاء, قال دعها لتعمل ولا تتعجلها. انت دعيت ربنا خلاص انت عليك ان تدعو, الح في الدعاء. استخرت, يقول لك سيدنا الشيخ انا استخرت في الموضوع ده 30 مره ولا يبني الاستخاره مره, ما فيش فقيه قال لك استخير 30 مره. وانت روح عند اولادنا اللي في اوروبا وامريكا وكده يقول لك يا شيخ انا ديني 35 سنة هنا طيب وبستخير ارجع بلدنا ولا برجعش؟ تبني والله استخارة, انت بتستخير من سنة 50 لغاية الان في استخارة 30 سنة. ما انت كل ما تستخير مرة هي استخارة مرة واحدة, مرة واحدة وانت بتستخير ما تخليش حد يستخير لك. والله سيدنا الشيخ ممكن تستخير لنا يا ابن الحلال, ما فيش دعاء بالنيابة وبالوكالة, انت الذي تأمى يجيب المضطر اذا دعاه. انت خش على باب الله. والله حرمة طيبة مرة في الهاتف, يا شيخ بنتي جالها خطيب, خاطب بيصلي عندك طيب وبعدين؟ قالت بعدين استخرت. طب وهي ما استخرتش ليه؟ قال اللي حصل اصلها لا تصلي. وبعدين قالت لما استخرت انا مقتنعة بالشاب انا وابوها. طيب الحمد لله. وبعدين قالت شفت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلانة زوجي بنتك لهذا الخاطب, ايه رأيك يا شيخ؟ بالله عليك تقول له ايه؟ يعني اولا الرؤى حتى ان جاء فيها رسول الله بامر او نهي لا مكلف انت بتطبيق الامر ولا بتجنب النهي, لان مش ليس هنا شرعا, لكن يعني وعلى طول تجي لك فتوى تانية. والله يا شيخ جالب لبنتنا عريس وبعدين رأيت في الرؤية ان احنا راكبين سيارة انا وابو العيال والعيال ووقعنا في البحر وغرقنا وبعدين اكلنا الحوت, ايه رايك يا شيخ؟ بالله عليك عايز فريق الانقاذ الله يا عم سبحان الله. فالله ربنا يعافينا وياكم. المهم التسليم معناه ان تستوي عندك البلية, لان الله يريد ان يطهرك, يريد ان يختبرك, يريد ان ينقيك, يريد يعني فيه ذنوب يعني الله كتب لك وانت في بطن امك وعلم ان انت مثلا مستواك في يوم القيامة 75% مجموع, لكن اعمالك الى ان تموت لا تصل الى 60%. طب ال 15 دي تجي منين؟ الابتلاءات, من غيبة الذين ارتبوك وسرقة الذين سرقوك واهلك اللي ظلموك واخوك اللي اخذ منك الميراث واختك اللي ظالمة دايما تشوه صورتك واشاعة الفوضى عنك والاقلال من شأوه, كل هذه الابتلاءات ترفع درجاتك. فربما سبحان الله انت عملك لا يوصلك الى ما يريده الله الا ان يبتليك فتحصل هذه النتيجة وهذه الزيادة. لماذا؟ لان العبد عندما يسلم قلبه لله ويفوض قلبه لامر الله. ولذلك اذا اصابتهم مصيبة قالوا ان لله وان اليه راجعون. هي كده انا لله يعني ايه؟ يعني في صغير الامر وكبيره انا لله, لا دخل دي المسألة. الولد العاقل ادعي له بالهدايه, البنت اللي ما تزوجت ادعي لها ربنا يرزقها, ادعو الله عز وجل قد تكون في لحظة سبحان الله العظيم رب العباد سبحانه وتعالى يعني أبو أيوب السختياني ركبوا السفينة من مصر وعبروا ناحية في البحر الأحمر ذاهبين إلى الحج، فلعبت بهم الأمواج، فالناس استيا يا رب يا رب يا رب، فولدوا أبا أيوب هذه. قال يا أبا أيوب أما ترى ما نحن فيه؟ ماذا تريدون؟ قالوا ادعوا الله. قال يا رب أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك، فسكن البحر. في ناس لهم دلالة على الله. أنت أنا شفت القدرة، عايزين نشوف الرحمة. هذا هو الدلال، هذا هو أدب الدعاء، هذا هو أدب الطرق على باب الله. يعني بالله عليك، يعني الولد عند أبوه أثير، كل ما يقول له يا أبوه أنا عايز أمشي كده، أبوه يتمنى أن يعطيه قبل أن يسأله. فما بالك برب العبادة سبحانه وتعالى الذي تعلم أنه لا رازق إلا هو، ولا معطي إلا هو، ولا كاشف للسوء إلا هو. بس أنت اترغب بالله، لا تعش في مشكلتك أنها المشكلة التي ليست لها حد. أي مشكلة، أي مشكلة إذا أنزلتها بالله، قال علماؤنا من أنزل همه بالله زال، ومن أنزل همه بالناس زاد. تاني احفظها، من أنزل همه بالله زال بالله، ومن أنزل همه بالناس زاد. تروح لابن عمك ولا صغيرة قل له والله يا فلان اوه انا احكي لك ايه ولا ايه، سبحان الله، يعني يرد عليك الشكوى بشكوى. لكن لما تنزل الامر بالله خلاص. مش الصحابية اللي قالت لزوجها لما تأخر في الرجوع من صلاة الفجر والرسول لاحظه، ولما سأله قال اصل عندنا ثوب واحد الحق قبل الشمس ما تطلع، ادي الثوب اللي يستر زوجتها عشان هو عن فقراء. قالت الا تستحي ان تشكو الله الى رسول الله؟ مش عيب عليك تشتكي الله عز وجل للرسول تقول له ما عندنا؟ فشو الى هذه الدرجه؟ ولا جليبيب ولا القصص هذه التي نقرا احنا قصص السيره لو درسناها لابنائنا والله لانتجنا شبابا يفهم دين الله سبحانه. دين الله مش نصوص جامده او فلسفه، انما هي تفعيل حياه. سبحان الله، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، الملك ساعتها ما كان له دين، إنما نظام الملك، الدين نظام، الدين نظام. فإذا سلمنا أمرنا إلى الله عز وجل وفوضنا أمرنا وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات من مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سبحان الله، حتى لما مؤمن آل فرعون حب يعرض قضية يدافع عن سيدنا موسى عرضها بطريقة منتهى العبقرية، إن يكن كاذبا عليه كذب وان يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. فبدا بالكذب ولا بالصدق؟ بدا بما يقتنعونهم به، هم فرعون وقومه مقتنعين عن سيدنا موسى، صادق ولا كذاب؟ كذاب. فبدا لهم بالقضيه دي، ان يكن كاذبا وان يكن صادقا. الدرجه الثانيه تفويض، اذعان، اخبات. الاخبات ده نتيجه لمساله التسليم. يعني ايه؟ لما قال لها انما الصبر عند الصدمه الاولى، هي لو عندها رصيد ايمان من الاول كانت ثبتت، كانت هديت. لكن ما الذي يجعلنا نزعج؟ انزعاجنا الشديد عند نزول الملمات دليل على ان الرصيد ليس كبيرا. لو كان رصيد التسليم والتفويض لله عز وجل كبيرا لاخبت القلب عندما ينزل الابتلاء، لعلمه ان الله هو الذي يريد هذا، الله هو الذي يريد هذا. ولذلك ما هي المصيبات التي تهزنا؟ مصيبة موت، قلة مال، استغناء عن عمل، سبحان الله العظيم، مرض ولد، مرض زوجة، أي هذه الابتلاءات. انت خلي الأمر لله. أنا إيه الأسباب اللي بعطاه لي أن أفعلها لكي ننجو؟ نجيب الطبيب يكشف ويكتب الدواء ونعطي الدواء. سبحان الله، ورب العباس كما قال الشافعي طلبوا لي طبيب الورى وطلبت أنا طبيب السماء، طبيبان ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه شفاء. يعني الله يضع الشفاء في الدواء بدل أن مريض يشفى ومريض لا يشفى، وهو نفس المرض ونفس الدواء. ليه؟ الله وضع السر في الشفاء، سر الشفاء في هذا وسلب سر الشفاء من هذا، ونفس الدواء نفس الشركات. سبحان الله، ينفع مع فلان وما ينفعش مع فلان. عارف الحرمة اللي زوجها مات وانقض العدة ومرضت، وبعدين ابنها راح جيب لها الطبيب، فقال لي يا أستاذ أمك لا مريضة ولا غيره، علاجها أن تزوجها. قال له عيب يا دكتور، أمي كبيرة في السن. قلت له أنت تفهم أكثر من الدكتور، إيش دخل جد، ما تخلي الطب يشوف حاله. الله، المهم زوجها. الرجل قعد 6 شهور 7 شهور الزوج الجديد وبرضه توكل على الله مات. فرايح ابن الام ممرضة حزنا على زوجها الثاني، انا وش في الحكايه، ف يعني زعلانه وحزينه. بيفتح الباب، رايح فين يا ابني؟ رايح اجيب لك الدكتور. ليه يا ابن التكلفه؟ ما نكرر العلاج، احنا لازم نكرر العلاج، يعني العلاج عرف سبحان الله. ها، فيعني بس عشان نمشي الحال احسن تنام مني. المهم صلوا على رسول الله، الا له الخلق والامر سبحان الله. الله عز وجل عندما يشعر الانسان بمنطقية ذل العبوديه وعز الربوبيه، انا اذل لله والله عز وجل هو العزيز الحكيم، فاتصف بصفاتي يعطيني الله من صفاته واسماء. يعني انا اتصف بصفه الضعف والذله يعطيني القوي، يعطيني صفه النصر، يعطيني صفه الغنى، يعطيني صفاته، يعني يسبل علي ثوبا من بعض من صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك العبد مننا سبحان الله قال للرجل، قال والله لو كانت السماء من فضة والأرض من حديد للسماء تمطر قطرة من مطر، ولا الأرض تنبت نبتة من زرع، ولي ما بين المشرق والمغرب عيالا ما حملت هم رزقهم لعلمي أما الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كلام جميل ولا غير جميل؟ جميل. فقال عالمه لا تذهب إليه مرة أخرى إنه عالم سوء. ليه عم؟ قال إنه يجري ذكر الرزق على لسانه، أما قرأ الآية الكريمة لما قرأها يجب أن يوقن بها، الله هو الرزاق. بس الرزاق متى؟ في الوقت الذي يريده، في الوقت الذي يريد. احنا قلنا المسافة اللي بين سيدنا أيوب بعد 18 سنة مرض والصيدلية اللي فيها العلاج اللي يخصه، المسافة كم سنتيمتر؟ أقل من 30 سنتيمتر صح؟ مش قال اركض برجلك؟ انت لو فردت رجلك كده ويعني ورقت ضربتها كم تنفرد؟ كم سنتي؟ 20 سنتيمتر 30 صح؟ فلما ركض برجلك حصل ايه؟ ها؟ طلع الماء البارد، مغتسل بارد وشرب خلاص. لما رجعت زوجته قالت اما رايت ايوب؟ سال ايوب نفسه، وشفت اخويا واحد كان قاعد مريض هنا اسمه ايوب 18 سنه وهو ما يقومش من على الفراش. قال انا ايوب. يبقى الله عز وجل اوجد الشفاء لايوب، ولكن لم يوجد له الموعد الذي يستخرج فيه الدواء الا في الوقت الذي يريده الله. رب اني مسني شيطان ابن مسني الضر، رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ادب الانبياء بالله عليك 18 سنه شل الرباعي، كيف عبر عن مرضه؟ قال ايه؟ قال هداني الضر، حطمني الضر، دمرني الضر. قال ايه؟ مسان مس فقط، شعر ان هذا الابتلاء مس. فالله عز وجل اذن له بالشفاء في الوقت الذي اراده هو سبحان الله. فالعبد مننا بهذا المنطق سبحان الله بالله عليه تلاقي الجماعة أهل الكهف كيف حلت مشكلتهم؟ بالنوم صح؟ لا، دخل الكهف ونام 309 سنة. ولما جاء الإذن عشان يبقوا عبرة في التاريخ ويعطونا درس في العقيدة وجاءوا استدلوا على مكانين وماتوا مرة أخرى موتا حقيقيا لكي يعطي الله العباد هذا عز الربوبية، ألا له الخلق والأمر. من سبحان الله كما يقال فرعون يبحث عن كل ذكر لبني إسرائيل أن يقتله. ماذا قالت له السماء؟ لن يربى هذا الذكر الإسرائيلي والطفل الإسرائيلي إلا فين؟ عندك في بيتك سبحان الله، في بيتك وتحت رعاية ومن مالك. وعشان يدرس سيدنا موسى السيكولوجية بتاع الفراعنة، مهم تدرس الحالة بتاعت الناس اللي انت تدعوهم، يا رب متى يتكلم، متى يتقوم، كيف يكون الحوار، كيف تكون الدعوة. 30 سنة فدرسهم دراسة مستفيضة سبحان الله. يبقى رزق سيدنا موسى جاء على ظهر عدوه ام جاء على ظهر من يحبه؟ على ظهر عدوه. قرة عين لي ولك، لا لا لك انت بس. طيب يعني اذا تفويض وتسليم. قال رب نجيني من القوم الظالمين، ده خرج من مصر. لما وصل من مدين وساق وراحت البنت، البنتين خبروا ابوه وقال ان ابي يدعوك ليجزيك، المهم راح معاها. فلما ذهب اليه وقص عليه القصص، ماذا قال الرجل الصالح؟ لا تخف، نجوت. نفس الدعاء، هو غير ربنا نجيني، ده فين؟ في مصر. جاءت الدعاء كانت فين؟ في مدن، على لسان الرجل نجوت. ساعة ما وصل استخر البنتين، لا زوجة ولا أسر ولا بيت وغريب ولا مال ولا أهل. المغرب جه عليه وهو عنده إيه؟ عنده زوجة وعنده بيت وعنده رزق وعنده خطيه وعنده حماوي، صار عنده عقل بعشر سنوات ما شاء الله. الأذان؟ طيب. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. حرمكم الله دوني وأخذكم.